والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإيراد الثاني على الاستدلال بآية النفع. لو تنزلنا عن الإيراد الأول الذي كان يقول بأن حجية الإنذار ليس بسبب منجزية نفس هذا الإنذار، بل إنما هو بمنجزية سابقة، بمنجز سابق. لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بأن الآية تدل على منجزية نفس هذا الإنذار، لكن يبقى إيراد نظري أكثر من كونه عملي. هذا الإيراد، هذا الإشكال، هذا الاعتراض، اعتراض نظري أكثر من كونه عملي، وهو أن هذا الإنذار هل هو منجزيته منجزية شرعية أو عقلية؟ احنا هدفنا شنو؟ هدفنا اثبات حجية خبر الواحد شرعان، ليس هدفنا ان نرجع الى ما قلناه سابقا من منجزية الظن والاحتمال لولا ورود الترخيص. وسابقا بهالمقدار من الحجية، وسابقا قلنا في نظرية حق الطاعة، في مسلك نظرية حق الطاعة سبق ان قلنا بان كل ظن وكل احتمال يكون حجة لولا ورود الترخيص في مخالفته. هنا لابد أن نجد بأن ما تدل عليه الآية الكريمة من حجية الإنذار هل يرجع بروحه إلى ما قلناه سابقا من حجية الاحتمال، حجية الظن والاحتمال، أو أنه حج أو أن الإنذار حجة بجعل شرعي تعبدي؟ هدفنا هو إثبات الحجية التعبدية الشرعية لخبر الواحد، بينما الآية لا تصرح بهذا المعنى. الآية غاية ما تدل على أن هذا الإنذار حجة، هذا الإنذار أكو فيه تنجيز ينجز. طبعا بعد التسليم، بعد قطع النظر عما قلناه من أنه بمنجز سابق، لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بأن هذا بتنجيز من نفس الإنذار لا بمنجز سابق، فغاية ما تدل عليه الآية أن الإنذار منجز، خبر الواحد منجز، لكن يبقى احتمال أن هذا الخبر الواحد منجز بمنجزية الاحتمال، على أساس منجزية الاحتمال. غاية الأمر أن هذه الآية بما أنها تدل على أن هذا الاحتمال بالفعل منجز، ما يقيد بقيد أنه لو لم يرد الترخيص، هذا شاهد يصير فيه دلالة التزامية على أن الترخيص ماكو، لأنه إذا كان يوجد ترخيص ظاهري لكانت تسقط هذه المنجزية، لكانت تسقط منجزية الاحتمال كما سبق وأن قلنا بأنه إذا ورد ترخيص ظاهري منجزية الاحتمال تسقط. فإذا دلت الآية على أن خبر المنذر الذي يورث الاحتمال منجز، يأتي فيه احتمالان لا يمكن إثبات الأول منهما، لأن الأول هو المطلوب ولا يمكن إثبات أحد هذين الاحتمالين في مقابل الآخر. الاحتمال الأول أن يكون هذا الإنذار منجزا من باب الحجية التعبدية الشرعية، وهذا الاحتمال هو المطلوب إثباته. والاحتمال الثاني أن يكون هذا الخبر المنذر حجة من باب أنه يورث الاحتمال، وهذا الاحتمال لا ترخيص في مقابله. الآية كأنما هكذا تريد أن تقول، تدل على أن هذا احتمال لا مرخص فيه، فهو منجز عقلان، لأنه احتمال، لأن الإنذار يورث الاحتمال ولا يوجد ترخيص ظاهري في مقابله. فينفي وجود الترخيص وينفي ورود الترخيص الظاهري. هذا هو الاحتمال الثاني في دلالة الآية. إذن فالآية تدل على أحد معنيين، إما تدل على الحجية التعبدية وهذا هو المطلوب، وإما تدل على نفي الترخيص على الحجية العقلية للاحتمال الناشئ من الإنذار بإضافة نفي الترخيص، بإضافة نفي الترخيص الظاهري. إذا ورد هذان الاحتمالات يعني لا يمكن، إذا لا يمكن الاستدلال بالآية على أحد الاحتمالات، الآية بني حيادية تجاه هذين الاحتمالين، لا نعرف بأن أي من هذين الاحتمالين هو الصحيح. هل الآية تقصد حجية الإنذار بالمعنى التعبدي الشرعي، أو تقصد حجية الإنذار بالمعنى العقلي بانضمام عدم ورود الترخيص؟ إذا لا يمكن الاستدلال، فيبطل الاستدلال بهذه الآية على الحجية التعبدية. طبعا لكم أن تقولوا بأنه النتيجة واحدة، لكم أن تقولوا بأن النتيجة واحدة، سواء كانت حجية خبر الواحد حجية تعبدية شرعية أو من باب حجية الاحتمال مع التصريح بعدم ورود الترخيص، مع دلالة الآية على عدم ورود الترخيص، فبحيث تسقط أدلة البراءة الشرعية، بحيث أنه بهذه الآية تسقط أدلة البراءة الشرعية دليل رفع عنهمة ما لا يعلمون. فالنتيجة تصبح واحدة، المهم أنه قبل الواحد يصير حجة. لكن هذا اختلاف نظري، أبو أنا قلت لكم بأن هذا الإيراد إيراد نظري أكثر من كونه عملي، لأنه عمليا وإن كان توصل إلى الحجية، لكن هذه الحجية ليست هي الحجية المطلوبة نظريا. الحجية المطلوبة نظريا هي الحجية التعبدية الشرعية لخبر الواحد، وهذه الآية لا يمكن أن نستدل بها على حجية تعبدية لوجود احتمال آخر إلى جنبه. نعم يوجد فرق عملي بين كيفية الحجيتين، يظل فرق عملي واحد، وهو في جانب التعبير، أنه إذا كانت الآية تقصد الحجية التعبدية الشرعية، فالحجية التعبدية الشرعية لا فرق فيها في جانب التنجيز أو التعبير، اثنين يصير حجة سواء التنجيز أو التعبير. وإذا كانت الآية تقصد الحجية العقلية للاحتمال بانضمام عدم الترخيص، فلا يشمل جانب التعبير، لأنه سبق وأن قلنا بأن الحجية الاحتمالية الحجية العقلية للاحتمال إنما هو في جانب التنجيز لا في جانب التعبير. يعني لو احتملنا عدم التكليف، لو أن خبر الواحد دل على ثبوت التكليف كان منجزا، لكن لو دل خبر الواحد على نفي التكليف، يعني لو دل خبر الواحد على الترخيص فلا يكون معذرا، تختص الحجية بجانب التنجيز لا بجانب التعذير بناء على هذا الاحتمال الثاني. هل نقدر من الفرق العملي؟ يظل قائم بين الاحتمالين. المهم أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الآية على الحجية التعبدية الشرعية، لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ما دام أكو احتمال ثاني في دلالة الآية يبطل الاستدلال بها على الحجية التعبدية الشرعية. بلي. هذا هو الإيراد الثاني. نعم بناء على مسلكه قبح العقاب بلا بيان هذا الإيراد لا يرد، بناء على مسلكه قبح العقاب بلا بيان ينحصر الأمر في حجية هذا الإنذار بأن تكون حجية تعبدية شرعية، لأنه بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان حجية عقلية للإحتمال ما عدنا. بناء على مسلك القائلين بقبح العقاب بلا بيان الإحتمال ليس منجزا عقلا حتى انضم إليه عدم ورود الترخيص، حتى مع انضمام عدم الترخيص لا يكفي ذلك لحجية الاحتمال عقلا على رأي القائلين بقبح العقاب بلا بيان. إذن فبناء على نظرية قبح العقاب بلا بيان تنحصر دلالة الآية على أن تكون حجية الإنذار حجية شرعية تعبدية، فتتم دلالة الآية بناء على قبح العقاب بلا بيان، تتم دلالة الآية بعد التنزل عن الإيراد الأول، طبعا بعد التنزل عن الإيراد الأول تتم دلالة الآية على أن الإنذار حجة شرعان تعبدان بالجعل الشرعي. لاحظوا العبارة،
وثانيا لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا، يعني لو تنزلنا عن الإيراد الأول وقلنا بأن التنجيز لنفس الإنذار لا لمنجز سابق، فهذا يسابق الحجية، فهذا لا يسابق الحجية بمعناها الكامل، يعني لا يسابق الحجية بالمعنى المطلوب وهي الحجية التعبدية الشرعية، يقصد بمعناها الكامل يعني الحجية التعبدية الشرعية، فهذا لا يسابق الحجية بمعناها الكامل لما سبق من أن أي دليل احتمالي على التكليف فهو ينجزه بحكم العقل، كل دليل احتمالي، وهذا الإنذار أيضا يورث الاحتمال فهو منجز بحكم العقل، غاية الأمر يحتاج إلى انضمام عدم الترخيص، فلا بد أن نقول بأن الآية تدل على عدم الترخيص، فغاية ما تفيد الآية الكريمة أنها تنفي جعل أصالة البراءة شرعا في موارد قيام الخبر على التكليف، إذن فلا يمكن أن نثبت بهذه الآية الجعل التعبدي الشرعي لحجية خبر الواحد، ولا تثبت جعل الشارع الحجية للخبر. نعم بناء على مسلك قمح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر يعني شنو؟ يعني دلالة الآية على كون الإنذار هو منجزا، يعني رفع اليد عن الإيراد الأول، رفع اليد عن الإيراد الأول والتسليم بأن خبر المنذر بنفسه يكون منجزا، هذا يكشف بناء على قمح العقاب بلا بيان يكشف عن جعل شرعي، يكشف عن الجعل الشرعي، لأنه بعد ينحصر الطريق بالجعل الشرعي، لأن بعد ما عدنا بناء على قمح العقاب بلا بيان منجزية عقلية للاحتمال ما عدنا، فينحصر الآن أن نفسر ذلك بالحجية التعبدية الشرعية، إذ لولا الجعل الشرعي لجرت قاعدة قمح العقاب بلا بيان. وثالثا الإيراد الثالث على الاستدلال بهذه الآية الكريمة، الإيراد الثالث على الاستدلال بهذه الآية الكريمة أنه لو سلمنا أن الآية تدل على أن الإنذار حجة لا بمنجز سابق بل بنفس منجزية الإنذار، وسلمنا أن هذه المنجزية منجزية شرعية لا عقلية، منجزية بالتعبد الشرعي لا العقلي، لكن نأتي ونقول بأن الإنذار هل هو يعني خبر الواحد؟ لحد الآن كلنا نفسر الإنذار بخبر الواحد، لكن هذا قابل للتأمل، من قال لكم بأن المقصود بالإنذار هو كل خبر واحد، يعني خبر الواحد الذي يخبر عن الحكم الشرعي؟ لا، الإنذار لا يعني ذلك، لأن خبر الواحد دوره دور راوي محض كناقل، ناقل لفظ، ناقل عبارة، قد هو لا يدرك معنى هذه العبارة، قد لا يدرك أن محتوى ما ينقل هل يترتب عليه العقاب أو لا يترتب عليه عقاب، قد لا يدرك أن محتوى ما ينقل هل هو الوجوب أو هو الاستحباب، إذا كان الوجوب فهو يترتب عليه عقاب، إذا كان الاستحباب فلا يترتب عليه عقاب، إذن هذا المخبر إذا كان فقط دور راوي ليس منذرا، هو مخبر ولكنه ليس منذر، أكو فرق بين المنذر والمخبر، مجرد الإخبار لا يكون إنذارا، إنما الإخبار يكون إنذارا فيما إذا كان هذا المخبر يفهم ما يقول ويعتقد بما يقول ويعرف بأن محتواه يؤدي إلى الخطورة، يؤدي إلى العقاب، فهذه النتيجة يبلغها، لا مجرد نقل الرواية، مجرد نقل الرواية لا يسمى بالإنذار، النقل إنما يسمى بالإنذار إذا كان محتويا على فهم المحتوى والاعتقاد به وإعطاء النتيجة النهائية للطرف المقابر، النتيجة التي فيها الخطورة، هذا الذي يكون إنذارا، لا مجرد النقل. إذا الخبر الواحد ما راح يصير حجة، وإنما شنو يصير حجة؟ مثل الفتوى الذي يكون نقلا للنتيجة، الفتوى فتوى المجتهد بعد أن يستنبط الحكم الشرعي ويعرف أنه شنو النتيجة التي يصل إليها، وأن هذه النتيجة يقتنع بها ويقتنع بأن هذه النتيجة مخالفتها فيها العقاب في مخالفتها العقاب، فيبلغ هذه النتيجة. إذن هذا يصير عنده معقول يصح عليه الإنذار. أما خبر الواحد بما هو راوي لا يصح عليه الإنذار. إذن فالآية لو تمت دلالتها إنما تدل على حجة خبر المفتي، لا حجة خبر الواحد الراوي. هذه هي الملاحظة الثالثة على الاستدلال بهذه الآية الكريمة. لاحظوا العبارة. وثالثا أن الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعا فإنما تدل على حجيته بما هو رأي ونظر، لا بما هو إخبار وشهادة. بما هو رأي ونظر يعني النتيجة التي يقتنصها، يقول رأيي هذا، ويقول أنقل عنكم أن فلان قال هكذا. لا، إذا كان هو رأيه الذي اقتنع به كنتيجة يبلغها، هذا يصير إنذار، وهو شأن المجتهد، شأن المفتي، لا شأن الراوي. لا لا لا، يستفيد هذا المعنى من كلمة إنذار، لأن الإنذار لا يصب على خبر الواحد، خبر الواحد الذي ينقل عن غيره، فهذا ما قاعد ينذر، هذا قاعد ينقل خبر غيره، ما قاعد ينذر بشيء. إنما تدل على حجيته بما هو رأي ونظر، لا بما هو إخبار وشهادة. شنو الدليل على ذلك؟ لأن الإنذار، يستفيد ذلك من كلمة الإنذار، لأن الإنذار يعني مزج الإخبار بتشخيص المعنى واقتناص النتيجة، لا مجرد إخبار، بل إذا أمزج إخباره بتشخيص المعنى واقتناص النتيجة فيعطي النتيجة، هذا هو الإنذار. أما مجرد النقل، مجرد إخبار، ليس إنذارا، فليكن معنى مجموعة. لكن هذه المجموعة شنو تقول؟ يصير تواتر مثلا؟ هذه المجموعة مو كلهم يسمعون خبرا واحدا، وإذا سمعوا كلهم خبرا واحدا مو كلهم يؤدوه لشخص واحد حتى يصير تواتر لذلك الشخص، كل واحد يروح إلى ربعه ينذر، فما راح عادة ما راح يتكون تواتر. خب طائفة، هذه الطائفة أفضل تتكون مع 10 أشخاص أو حتى إلى من 100 شخص. هؤلاء المئة يصاحبون النبي، يتعلمون الأحكام، وكل واحد يتعلم لحكم، مو كلهم يتعلمون حكما واحدا، واحد يتعلم حكم الصلاة، واحد يتعلم حكم الصوم، واحد يتعلم الصدفة. النبي في ذاك العصر ما كان يشكل لهم حلقات درس مثل دروسنا، مثل زمان الإمام الصادق، ما كان حتى يقعدهم يدرسهم فقه، ما كان الشكل. فكل واحد يتعلم لفرد شيء، يتعلم لفرد حكم من الأحكام، فما راح يتكون تواتر لأنه كل واحد في جانب. وثانيا لو أنهم كلهم تعلموا حكما واحدا، لكن عندما يرجعون إلى أهاليهم كل واحد يبلغ شخص، مو كلهم يبلغون شخصا واحدا، مو دائما هالشكل، أنه السامع الواحد يسمع من المئة جميعا حتى يتكون إلى تواتر، عادة مو هالشكل. هؤلاء كل واحد بل ينقل لشخص لشخصين، مو ينقل للجميع، عدد كثير، لكنه عندما تتعلم ايش تتعلم؟ كل واحد يتعلم شيء غير ما تعلمه الاخر. فما ما راح تكون تواتر. احنا مو مسؤولين عنه، صحيح احنا مو مسؤولين عنه، احنا انا ما اقول احنا مسؤولين عنه، بس النتيجة انه تواتر ويتحقق. اقول لانه رغم كونهم ضائفة، بالرغم من انهم ضائفة، غالبا ما يحصل تواتر منهم لسببين. اولا ان هذه الطائفة عادة مو كلهم يتعلمون شيئا واحدا، بل كل واحد يتعلم شيء، فما راح يتكون تواتر، لان التواتر لابد ان يكون على مركز واحد، هذا اولا. وثانيا حتى لو افترضنا انهم كلهم تعلموا شيئا واحدا، هؤلاء مو كلهم يبلغون شخصا واحدا حتى يتكون الى تواتر، كل واحد يبلغ لشخص، فعادة ما راح يتكون، رغم كونهم طائفة عادة ما يتكون منهم تواتر. لاحظوا، طبقنا على العبارة زين، نأتي إلى آية جديدة، آية جديدة أيضا يستدل بها على حجية خبر الواحد، تسمى بآية الكتمان. وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه الآية دلت على حرمة الكتمان، كتمان أي شيء، كتمان البينات والهدى. البينات والهدى صاحب الاستدلال بهذه الآية يفسرها بتفسير شامل يشمل الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية أيضا بينات وهدى. فمن يكتم الأحكام الشرعية، من تعرف الحكم الشرعي، يحرم عليه أن يكتم، بل لا بد عليه أن يبرز ويخبر الآخرين بما تعلمه من الأحكام الشرعية، لا بد عليه أن يخبر الآخرين. إذن حرمة الكتمان يعني شنو؟ يعني ضرورة الإخبار، ضرورة الإخبار بالأحكام الشرعية، بالبينات والهدى التي من جملتها الأحكام الشرعية. إذن لا بد لمن عرف الحكم الشرعي أن يبين الحكم الشرعي للآخرين. زين، عندئذ نقول هذه الآية مطلقة تشمل حالة ما إذا كان الإبراز والإخبار مورثا لليقين للسامع أو لم يكن مورثا لليقين للسامع، يعني أن الآية تدل على ضرورة الإبراز حتى وإن لم يكن الإبراز مورثا لليقين للسامع. عندئذ نقول يعني ما فائدة الإبراز، ما فائدة حرمة الكتمان وبالتالي ضرورة الإبراز فيما إذا لم يكن ذلك واجب القبول، فيما إذا لم يكن ذلك حجة. حتى المعارضة مع الأدلة الأخرى لا تجيبها، احنا من بعدين من أكملنا أدلة حجة خبر الواحد نجع ندور على أدلة المعارضة التي داخلنا في أدلة المعارضة. فهنا نقول بأنه هذه الآية نريد نشوفها تدل على خبر الواحد أو لا. هذه الآية تقول بأنه يحرم الكتمان دائما، يعني حتى في صورة ما إذا كان الإبراز لا يورث اليقين للسامع، لا بد عليك أن تبرز، لا بد على الراوي على من يعرف الحكم أن يبرز حتى وإن كان السامع لا يحصل له اليقين بصدقه، لا يحصل له اليقين بكلامه. نقول بأنه ما فائدة ذلك لولا وجوب القبول، لولا وجوب القبول للسامع ما فائدة وجوب الإبراز للراوي. إذن فإطلاق وجوب الإبراز يدل على وجوب القبول، يعني يدل على القبول التعبدي، يدل على الحجية، يعني بالتالي يدل على أنه ليش؟ لأنه سيكون لولا وجوب القبول يكون وجوب الإبراز لغوا، وجوب الإبراز يكون لغوا. وجوب الإبراز فيما إذا يورث اليقين ليس لغوا، لأنه يورث اليقين، فائدته أنه يورث اليقين. أما إذا ما كان يورث اليقين، في حالة ما إذا كان لا يورث اليقين، ما فائدة وجوب الإبراز؟ بعبارة أخرى، ما فائدة حرمة الكتمان الذي يؤدي إلى ضرورة الإبراز؟ ما فائدة ذلك لو لم يترتب عليه اليقين؟ فما فائدة ذلك؟ فائدته تنعطف لوجوب القبول، لولا وجوب القبول يظل هذا لغوا. إذن فإطلاق الآية سيكون لغوا لولا وجوب اليقين، عفوا وجوب القبول، لولا وجوب القبول. إذن بدليل اللغوية سنستكشف أنه لا بد وأن يكون الشارع قد جعل القبول واجبا على السامعين، والقبول ووجوب القبول فيما إذا بدون اليقين بدون العين معناه الحجية التعبدية، معناه أن هذا الإخبار هذا الإبراز حجة تعبدا. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة. لاحظوا العبارة: وتقريب الاستدلال بها أنها تدل بالإطلاق، هذه الآية تدل بإطلاقها على حرمة الكتمان ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداء. المهم هو هذا الإطلاق، يعني يحرم الكتمان لا فقط في صورة حصول اليقين بالإبراز، يحرم الكتمان حتى في صورة ما إذا كان الإبداء يعني الإبراز لا يترتب عليه اليقين للسامع. تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداء. وهذا يكشف عن وجوب القبول في هذه الحالة. هذا يدل لأن تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول لغو. يتمسك بدليل اللغوية يقول بأنه إذا كان يحرم الكتمان حتى في فرض عدم حصول اليقين عند الإبراز مع ذلك يحرم الكتمان، وهذا شنو فائدته؟ فائدته تنعصر في أن يكون القبول واجبا، لولا وجوب القبول لكان وجوب حرمة الكتمان لغوا. وعندئذ إذا توصلنا إلى وجوب القبول نقول ووجوب القبول مع عدم العلم يسابق حكم الشارع بالحجية، لأن وجوب القبول بدون علم يعني شنو؟ لا يمكن تفسيره إلا بالحجية، الحجية التعبدية. هذا هو تقريب الاستدلال. والجواب على ذلك، هناك أيضا عدة أجوبة، جوابان أو قل اعتراضان على الاستدلال بهذه الآية الكريمة. الاعتراض الأول على الاستدلال بهذه الآية الكريمة أنه لا بد وأن نلحظ معنى الكتمان. الكتمان ليس هو مطلق عدم الإخبار، لو كان مطلق عدم الإخبار، لو كان الكتمان بمعنى مطلق عدم الإخبار فإذا حرم الكتمان يعني أن الإخبار إذن واجب، وإذا وجب الإخبار نقول بأنه هذا وجوب الإخبار لغوا لولا وجوب القبول. خب يتسلسل هذا الاستدلال، لكن منذ البداية نحن لا نعترف بأن معنى الكتمان يعني عدم الإخبار، بل معنى الكتمان يعني التغطية والمانع عن حصول الاطلاع على الآخرين، يعني أنه لولا هذا التغطية لكانت تلك الحقيقة بطبيعتها تنتشر، لكانت تلك الطبيعة تلك الحقيقة بطبيعتها تبرز وتظهر، لها تلك الحقيقة لها اقتضاء البروز بطبيعتها، لها اقتضاء الظهور بطبيعتها، يأتي شخص ويغطي عليها، هذه التغطية تسمى بالكتمان. إذن فالكتمان بهذا المعنى حرام، لا بمعنى عدم الإخبار مطلقا. الحقيقة التي لولا تعمد إخفائها، لولا التعمد في إخفائها لكانت هي بطبيعتها تبرز، كالعقائد العامة في الإطار العام للعقائد الإسلامية، الإنسان بطبيعته يتوصل إلى الإطار العام من العقائد الإسلامية، يأتي شخص ويحرف أذهان الناس ويمنعهم عن فهم هذه الحقائق، هذا الكتمان المحرم. هذا الكتمان المحرم. الكتمان المحرم هو أن يأتي شخص ويضع مانعا وحاجزا أمام الناس لفهم الحقائق، هذا هو الحرام، لا مجرد عدم الإخبار بالأحكام الشرعية. مجرد عدم الإخبار بالأحكام الشرعية لا تدل الآية على حرمته، حتى يقال بأنه إذا الإخبار واجب وإذا وجب الإخبار مطلقا إذا يجب القبول، حتى يتسلسل هذا الاستدلال. لا، إذا في نقطة الصفر من سلسلة الاستدلال بهذه الآية نقف أمام التمسك بهذه الآية، نقول بأنه هذه الآية لا تدل على حرمة عدم الإخبار، وإنما تدل على حرمة الكتمان بمعنى تغطية الحقائق التي من شأنها أن تبرز. لاحظوا العبارة، يقول الجواب على ذلك أولا، يعني الجواب بمعنى الرد والاعتراض، الاعتراض على هذا الاستدلال. أولا أن الكتمان إنما يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم، الحقائق التي بطبيعتها تقتضي الوضوح والعلم، يتوفر فيها مقتضيات الوضوح والعلم، يأتي شخص ويخفيها، إنما يصدق في حالة الإخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم، فلا يشمل الإطلاق المذكور عدم الإخبار في مورد لا تتوفر فيه مقتضيات العلم، كما هو في أكثر موارد الأحكام الشرعية، في أكثر الأحكام الشرعية الفرعية، في أكثر فروعات الأحكام الشرعية لا يوجد مقتضى العلم لولا الإخبار، لا بد من أن يخبر حتى الناس يطلعون، فبطبيعتها الأحكام الشرعية الفرعية بطبيعتها لا يوجد فيها مقتضيات الظهور. إذن فالآية
لا تشمل ذلك. هذا هو الإيراد الأول. الإيراد الثاني أو قول الاعتراض الثاني على الاستدلال بهذه الآية الكريمة هو أن هذه اللغوية التي أدعيت لا نعترف بهذا، لا غير صحيحة. ليس إطلاق حرمة الكتمان لغوا لولا وجوب القبول. ألم يكن المستدل يقول بأن إطلاق حرمة الكتمان لغوا لولا وجوب القبول؟ لأنه ما فائدته إطلاق وجوب الكتمان، إطلاق حرمة الكتمان، ما فائدته إطلاق حرمة الكتمان لو لم يجب القبول؟ الجواب على ذلك بأنه قد يكون الكتمان حراما مطلقا رغم أن الغاية منه ضيق، الغاية من هذا الكتمان قد تختص بصورة حصول اليقين، الغاية من هذا الكتمان قد تختص بصورة حصول اليقين لدى السامعين ولا تشمل صورة بل عدم حصول اليقين، فلا يكون حجة في صورة عدم اليقين، فيكون الغاية من حرمة الكتمان هو الغاية هو القبول فيما إذا حصل لهم اليقين، قد تكون الغاية ضيقة. لكن بالرغم من ضيق الغاية لا يكون إطلاق حرمة الكتمان لغوا. ليش؟ لأنه كثيرا ما نجد بأن الحكم الشرعي قد يكون ملاكه ضيقا، لكن الشارع تبارك وتعالى يضطر من أن يوسع دائرة الحكم، قد يضطر الشارع أن يوسع دائرة الحكم لأن المكلف لا يعرف بأنه في أي موضع تتوفر هذه الغاية وفي أي موضع لا تتوفر هذه الغاية، فالمولى يأتي ويوسع الحكم رغم ضيق الغاية، رغم أن الغاية ضيقة، لكن بما أن هذه الغاية قد اختلط أمرها على المكلف ولا يعرف المكلف بأن هذه الغاية في أي موضع تتحقق وفي أي موضع لا تتحقق، فمن المعقول وليس لغوا في هذه الحالة أن الشارع يأتي ويوسع دائرة الحكم. فهنا قد يكون من هذا القبيل، قد يكون بما أن من تعلم الحكم الشرعي لا يعرف بأنه إخباره بهذا الحكم الشرعي متى يورث اليقين ومتى لا يورث اليقين، لا يعرف، اختلط عليه الأمر. لو كان يعرف بأن إخباره وإبرازه للحكم الشرعي لدى الناس متى يورث اليقين للناس ومتى لا يورث اليقين للناس، لكان من المعقول أن الشارع يفصل له الحكم، يقول له بأنه في المورد الذي يكون إبرازك مورثا لليقين يحرم عليك الكتمان، وفي المورد الذي إبرازك لا يورث اليقين لا يجب عليك الكتمان. هذا التفصيل كان معقولا فيما إذا كان هذا الإنسان يعرف أن إبرازه متى يورث اليقين ومتى لا يورث اليقين، لكن إذا كان لا يعرف كما هو الغالب، غالبا من يعرف الحكم الشرعي لا يعرف بأنه لو أبرزه لغيره هل يورث اليقين لغيره أو لا يورث اليقين لغيره. إيش بدري ظروف السامع، شنو ظروف السامع، هذا السامع يصدق لي ولا يصدق لي، إيش بدري. ففي هذه الحالة من المعقول جدا وليس لغوا للشارع أن يأتي ويعمم الحكم، يعني يوسع من دائرة الحكم، يقول لهذا الإنسان بأنك يجب عليك أن تبرز الحكم دائما أو يحرم عليك الكتمان دائما، سواء كان إبرازك يورث اليقين أو لا يورث اليقين، أنت ما تدري متى يورث اليقين متى لا يورث اليقين، العلاج في ذلك أن تبرز دائما سواء يورث اليقين أو لا يورث اليقين، أنت أبرز الحكم الذي تعلمته دائما، وإذا أبرزته دائما هو السامع بعد هو يبقى مع دوره هو السامع. إذا حصل له يقين يأخذ به، إذا لم يحصل له يقين لا يأخذ به. فالغاية ضيقة لكن الحكم يتوسع، الحكم يتوسع بسبب اختلاط الأمر على المكلف، بسبب أن المكلف لا يعرف بأن هذه الغاية متى تحصل ومتى لا تحصل. فالمولى يجي يوسع الحكم، يوسع الحكم ويحرم عليه الكتمان دائما، يحرم عليه الكتمان دائما، سواء أورث كان إبرازه مورثا لليقين أو لم يكن إبرازه مورثا لليقين. وهذا ليس لهوا. إذن ليس إطلاق حرمة الكتمان لغوا حتى إذا كان وجوب القبول ضيقا. وجوب القبول قد يكون مختص بحالة حصول اليقين، وجوب اليقين وجوب القبول قد لا يشمل حالة الاحتمال، قد لا يشمل حالة الشك. وجوب القبول مختص بحالة حصول اليقين، لكن حرمة الكتمان يكون عاما، هذا ليس لغوا، وبالتالي ما راح يدل على وجوب القبول دائما، وبالتالي ما راح يدل على وجوب القبول في حالة الشك حتى يستفاد منه الحجية، حتى يستفاد منه الحجية. إذن لا يمكن استفادة الحجية من هذه الآية الكريمة. وهذا يسمى بتوسع بالاحتياط في مقام التشريع، يعني أن الشارع يوسع الحكم الشرعي في مقام التشريع، يوسع حكمه حتى وإن كان الغاية ضيقا، يعني أن الشارع احتياطا يوسع الحكم في سبيل أن يشمل حالة وجود الهدف وحالة عدم وجود الهدف، لأنها مختلفات على المكلف. حالة وجود الغاية وحالة عدم وجود الغاية مختلفة على المكلف، فالشارع احتياطا يعمم الحكم، يقول لأنه أنت التزم بالحكم سواء في حالة وجود الغاية أو في حالة عدم وجود الغاية. هذا توسعة للحكم الواقع، وهذا يختلف عن إيجاب الاحتياط على العام. الاحتياط شكليا، أن احتياط يلتزم به الشارع في مقام التشريع، وأن احتياط على العبد، العبد هو الذي يحتاط، أو أن الشارع يأمر العبد بأن يحتاط. تارة الشارع يقول للعبد بأنك احتاط عند الشك احتاط، تارة هو الشارع يحتاط بتوسعة حكمه، يوسع حكمه احتياطا. هنا من هذا النوع، هنا الشارع يوسع حكمه احتياطا، يقول بأنه ما دام المكلف ما يدري، إذا أنا أوسع عليه الحكم، أوسع عليه الحكم، أأمره بهذا الحكم دائما، أأمره بهذا الحكم دائما. هذا توسعة للحكم الواقعي، يختلف عن الاحتياط على العابد، هذا احتياط يلتزم به المولى في مقام التشريع، وهذا ممكن وليس لغوان، وليس لغوان. لاحظ العبارة. وثانيا أن تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع الاحتياط من قبل المولى، هذا مو احتياط من قبل العابد، احتياط من قبل المولى. يعني شنو احتياط من قبل المولى؟ المولى هم يحتاط، يقول لي المولى هم يحتاط في مقام التشريع، احيانا يحتاط بدافع الاحتياط من قبل المولى لعدم امكان اعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الاخبار وغيرها. المولى شو يقول للعبد؟ يقول له بأنه إذا كان إخبارك يورث العلم فأخبر، إذا كان لا يورث العلم فلا تخبر. هذا مو ميزان، لأن العبد مش مدري أنه متى يورث العلم ومتى لا يورث العلم. لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغيرها، فإن الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط، يعني لكي يشمل جميع حالات وجود الغاية الضرورة اقتضت أن يلتزم بالاحتياط، يوسع أكثر من دائرة وجود الغاية حتى يشمل جميع موارد الغاية، يعني يعمم الحكم في حال إلى حالات وجود الهدف وحالات عدم وجود الهدف معا، حتى يشمل جميع حالات وجود الهدف، حتى يضمن وجود جميع حالات وجود الهدف. طيبا، وهذا شيء حتى عند العقلاء وارد، حتى العقلاء يعني المولى وقلائهم أحيانا يعمم الحكم، أحيانا يعمم حكمه بهذا الغرض. وهذا غير الأمر بالاحتياط، يختلف عن الأمر بالاحتياط أن يأمر عبده بأنك أنت احتاط، المولى هو يحتاط، لا أنه يأمر عبده بأنك أنت احتاط، لا، هو يحتاط في توسعة حكمه، يعني يوسع حكمه. هذا هو اعتراض الثاني على الاستدلال بهذه الآية الكريمة. يكفي والحمد لله رب العالمين.